كثير من الناس يقول كيف أثبت على الطاعة؟ هذا سؤال نسمعه كثيرا، كيف أثبت على الطاعة؟ أنا أفعل عبادات وبعد فترة أضعف وأترك، فما هو السبيل إلى الثبات على العبادات والطاعات؟ نقول في أسباب معينة كثيرة يعني متنوعة، لكن الأهم والأعظم يعني الأهم في الموضوع هو أن تحرص على الثبات. يعني أنت تقول كيف أثبت؟ أثبت حتى تثبت، واضح؟ يعني استمر، قد تجد معاناة في العبادة، قد تجد مشقة، قد تجد عدم إقبال، قد تجد نفورا، وهذا أمر طبيعي، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أصررت وكررت وحاولت واستمريت على العمل الصالح، بعد ذلك يأتيك الفتح. أما تقول والله أنا وش ما هو الحل، أعطوني حل أني أثبت على الطاعة، أنا أتوقع وأظن أنه ما في حل معين، أنك يعني وصفة طبية، شراب ولا حبوب تأكلها وبعدين يشرح قلبك وتبدأ تحب الصلاة وتحب الصيام وتحب الذكر، لا، هذه جهاد، هذه مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، يا الذين اصبروا صابروا ورابطوا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا بد أن الإنسان يقبل ويثبت ويجاهد ويصبر ويتحمل حتى يأتيه الفتح من الله عز وجل. فلا تظن أنك بمجرد أن تفعل الطاعة مرتين أو ثلاث مرات أنك ستحب الطاعة من شرح صدرك من ثالث رابع مرة وتصير لذة ولا تتركها، لا. واحد بيصوم الاثنين والخميس، بدأ أول أسبوع يمكن يجد يعني مثل ما يقول حماسة في البداية أسبوعين ثلاثة، لكن بعد أسبوعين ثلاثة يبدأ يتململ، تي الشيطان والنفس والثقل وكذا، هذا يفطر وهذا يتغدى وهذه عزائم وهذه روحات وهذه جيات في الدوام، وهذا يعني يشوف الناس يأكلون يشربون، فيبدأ بعد أسبوعين ثلاثة يبدأ الشيطان يساومه، فإن رجع وترك انتهى الأمر، يصعب أن يعود مرة أخرى. لكن لو ثبت شهر وشهرين وستة وسنة وسنتين، الله أعلم، ليس هناك شيء محدد، لكن إذا ثبت مدة يعني يقبله الله سبحانه وتعالى، يعني هذه المدة الله سبحانه وتعالى يرى منك خيرا وثباتا يأتيك الفتح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه لام القسم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. لكن المجاهدة كم ما ندري، يمكن هذا يفتح له بعد سنة، هذا يفتح له بعد شهرين، هذا يفتح له بعد سنتين، هذا بعد ستة أشهر، الله أعلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنت لا تقل متى، أنت عبد وأنت مخلوق للعبادة ولا خيار لك، أين تذهب؟ تروح للشهوات ستمل وتنقلب إلى يعني مرارة وحسرة، يعني ما في سعادة في الدنيا. بعض الناس يقول والله أنا مليت من صيام الاثنين والخميس، مليت من صلاة الليل، مليت، تعبت من حفظ القرآن ومراجعة أحفظ وأنسى وغيره وغيره من عبادة. طيب وين بتروح؟ يروح يسهر في استراحات ولهو ولعب وأكل وشرب، يصاب بالتخمة، يصاب بالسمنة، يصاب بضيق الصدر، يصاب بالهم، يصاب بالغم، يصاب بالله. يقول الله أنا طفشان، أنا ضايق، جربت كل شيء وحس بالطفش وضيق الصدر والهم والغم. أكيد بتحس بالهم والغم، لأنك يعني أنت كالهارب، يعني مثل ما يقول كالمستجيب من الرمضاء بالنار، ذهبت من ثقل العبادة اللي يعقبها اللذة والفرحة والسرور إلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها عذاب وتعاسة وشقاوة. إذن العاقل يقول وين أروح؟ خلني في الطاعة أحسن. إذا كنت على كل حال سأعاني من الألم بشكل عام، سواء في هذه ولا في هذه، خلني في الطاعة، خلني أجاهد، أصبر على الجوع في الصيام، أصبر على السهر في صلاة الليل، أصبر على حفظ القرآن، على المراجعة، على طلب العلم، على العبادة، وأحبس نفسي، ثم يعقبها الفرج والفرحة واللذة والسرور والعزة والرفعة. إذا يقول إذا سويت معادلة تقول لا يا أخي والله الطاعة أرحم لي، خلنا أتعب شوي وتعب الطاعة أهون من شؤم المعصية فيما بعد، أو حتى المباحات إذا كثرت من أكل وشرب وسولي وضحك وله ولعب وكذا وكذا، هذه صحيح في البداية لذة، لكن في بعدين وش يعقبها؟ يعقبها هم، يعقبها ضيق صدر، يعقبها وحشة، يعقبها سمنة وأمراض وتكاسل عن العبادات. يبدأ الإنسان ما له نفس. الصلاة الفرض يفوت ركعة ركعتين، وربما تفوت الصلاة صليها في البيت، وحين صليها بعد طلوع الشمس صلاة الفجر، فإذا يبدأ يتأخر في انحدار. لكن المجاهد صح يعاني في البداية، لكن بعدين يجد الفرج، الفرح، السرور، الفتح، الخير، اللذة، الفرحة. هكذا هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ثابت البناني له كلام مشهور أظن مر معنا وتعرفونه، يقول جاهدت نفسي على قيام الليل كم، لكن ما نأخذ بكلام أنه يعني خلاص لازم هذه المدة، لا، هو يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه. والفتوحات تختلف، كم جاهد وليد؟ 20 سنة. وتلذذت بها 20 أخرى. صبر، يعني ما هي بالمسألة سهلة. ولذلك العلماء يقول من أكثر الطرق إيش يوشك أن يفتح له، يوشك قالوا، يعني لاحظ يوشك، ما قال فتح، يوشك أن يفتح له. والله سبحانه وتعالى يحب الملحين، يحب المجاهدين، يحب أن يقبل عليه ويصبر وينطرح، لأنه بانطراحه بصبره بثباته يعني يجعله يعني مثل ما قال أنه يظهر منه، لكن تعب بالنسبة لله عز وجل ما نقول يعلم ربه وكذا، لكنه يشعر بثباته أنه ليس له عن ربه غناء، كأنه يقول أنا ما لغيرك رب، وين أروح؟ أنا في بابك الليل والنهار، سأطرق وأتوسد عتبة الباب حتى تفتح لي. طب إذا انطرح وانكسر ودعا وبكى وخشع وتمسكن، يقبله الله ولا لا؟ يفتح الله عليه ولا لا؟ لا شك، لأن الله أقسم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهكذا. إذن خلاصة هذه المسألة، وهي من أهم المسائل، ما نقول واحد يقول كيف أثبت، كيف أحب الطاعة؟ بعضهم يقول صاحب الأخيار، طيب يقول ما لقيت الخيار. اليوم تعرفون الحياة صعبة، وأكثر وقت الإنسان في الدوام والعمل، العمل يمكن فيه نساء، يمكن فيه فسق ومدخنين وكذا، وين يلقى خيار في الدوام؟ يطلع العصر ينام، يمكن ما يحصل أخيار أصحاب قيام ليل وصلاة وصيام وذكر. طيب وين أصحاب الأخيار؟ والله ما لقيت أخيار. طيب وش الوصية الثانية؟ يقال زر المقابر، قال والله زرت المقابر مرة مرتين وثلاث، يتأثر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، خامس مرة، سادس مرة، عاشر مرة، تعود على منظر القبور، دخل صحيح أنها عبادة ويرجو الأجر، السلام عليكم سلم وكذا، ويدعو الموتى والنفسه ويمشي، فيعني تعود على زيارة المقابر ما يجد ذاك الأثر. طيب وش نقول له؟ الدعاء عظيم لكن يحتاج إلى عمل، الدعاء وحده يعني ما يكفي، لابد من عمل، يجاهد ويصبر وكذا. إذن ما فيه وصية إلا أن تريد الثبات، أثبت حتى يأتيك الثبات، جاهد حتى يأتيك الثبات، ولا تقل متى. وفي كلمة بعض السلف أنا ذكرتها وأرددها في بعض المناسبات جميلة، يقول ما من طاعة إلا ودونها عقيبة، إن صبر لها فتح له، وإن لم يصبر رجع. هذه قاعدة في كل الأعمال، كل عمل دونه عقبة، عقبة يعني تحتاج إلى صبر وجهاد. صوم الاثنين والخميس ما يفتح لك في أسبوع ولا شهر ولا شهرين. تبغى تصلي الليل كذلك، تبغى تحفظ القرآن ممكن تأخذ جزء جزئين سهل، لكن بعدين بعد جزئين ثلاثة أربعة يأتي الملل والكسل والتسويف، تترك المراجعة راحت، حفظت 4 5 6 تفلتت، وكل ما جيت تقرأ ولك ناسي، تقول أوه خلاص والله أنا صعب ما أقدر أحفظ القرآن، وحفظت حاولت ما قدرت، لأنك ما كنت على منهج صحيح، ما كان عندك جدية كاملة. جرب جربت بهمة ضعيفة لن يفتح لك. إذن والشيطان حريص يقول لك والله أنت ما يعني لست أهل لحفظ القرآن، ما عندك قدرة، فلا تضيع وقتك في شيء لا يصلح لك، اذهب إلى عمل ثاني، والثاني نفس الشيء، والثالث مثل، والرابع، حتى تبقى لا عمل صالح فتنخرط إلى الشهوات. تبدأ بالمباحات في البداية ثم شيئا فشيئا، والمباحات إذا كثرت تجر إلى ترك الواجبات والوقوع في المحرمات، ولا سيما على الفراغ، وهذه الجوالات والمواقع والأشياء هذه. كثير من الناس نسأل الله العافية بدأوا في العد التنازلي شيئا فشيئا، حتى يعني نسأل الله العافية يصلون إلى مراحل سيئة. فإذا من لم يتقدم يتأخر. تريد أن يهديك الله ويشرح صدرك وتجد لذة العبادة، أصبر جاهد واثبت حتى يأتيك الفرج، وهو آت لا محالة، لأن الله عز وجل لا يخلو ميعاد، ولكن لكل نصيبه، لكل مجتهد نصيب، على حسب إخلاصك ومجاهدتك وصبرك يأتيك الفتح من الله وسيزيدك. إذا كنت تستطيع يعني جاهدت على شيء معين 30%، الله سبحانه وكريم افتح عليك 50-60، والله سبحانه وتعالى وعد بالكرم والمزيد. نسأل الله الهداية والثبات. الظاهر قولنا على قوله عز وجل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. أولا قبل أن ندخل في تفسير الآية، هل النور من أسماء الله؟ هل يسمى الله عز وجل النور؟ الآية الآن: الله نور السماوات والأرض. هل يؤخذ من هذه الآية ومن الحديث الذي فيه الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول: اللهم أنت إيش نور السماوات والأرض، إلى آخر الحديث الطويل: اللهم أنت نور السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، من فيه إن أنت الحق وقولك الحق، إلى آخر. فهل النور من أسماء الله؟ أولا، هل كل ما ورد بصيغة الاسم يكون اسما؟ أما الفعل واضح أنه لا يشتق من الفعل اسما، اسم هذا واضح، يعني ينزل ربنا ما يسمى النازل، والله يقول الحق ما يسمى القائل، هذا ما واضح. لكن إذا جاءت صيغة اسم، هل كل صيغة اسم في القرآن أو في السنة يؤخذ منها اسم مطلق لله عز وجل؟ الجواب إيش؟ لا، ليس على إطلاق، لأنه في آيات فيها أسماء وهي ليست من أسماء الله بلا خلاف. مثل إيش؟ مثل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله عز وجل لا يسمى بالزارع، ولا أحد من العلم ذكر هذا أنه من أسماء الله. ومثل إيش؟ أم نحن المنزلون. ما المنزل ليس من أسماء الله بلا خلاف، ومن هذا القبيل. طيب ما الضابط؟ يعني من أحسن ما قيل فيما أعلم ما ذكره الخطابي رحمه الله، قال: إذا جاء اسم في القرآن أو السنة، إذا أخبر الله عز وجل عن نفسه باسم في الكتاب أو أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، فننظر في هذا الاسم، إن كان كمالا مطلقا على كل حال فهو من أسماء الله، وإن كان يكون كمالا في حال دون حال فلا يكون اسما. واضح التعليل؟ هذه يعني قاعدة، هذه قاعدة نطبق عليها الأمثلة اللي ذكرناها قبل قليل. الزارع، الزارع هل هو كمال على كل حال ولا في حال دون حال؟ ظهر في حال دون حال. مثلا الزارع يمكن أن يزرع أشياء سيئة، يزرع الحشيش، يزرع كذا، يزرع الشوك، يزرع كذا، ممكن يزرع الأشياء الطيبة. المنزل، هل كل إنزال يكون محمودا؟ لا، قد يكون في إنزال محمود، قد يكون ينزل أشياء غير محمودة، فإذا فيه تفصيل، فهذا لا يكون اسما على الإطلاق، لكن يخبر، يمكن يخبر به في مقام معين، في مقام معين خبر، يأتي خبر، لكن لا يأخذ منه اسم مطلق. مثلا من النصوص الواردة: القابض الباسط، إن الله هو المسعر القابض الباسط، هل القابض من أسماء الله؟ لا، على الإطلاق لا، لأنه جاءت مقابل الباسط، يبسط رزق لمن يشاء ويقدر. فالقبض المطلق ليس كمال على كل حال، لكنه كمال مع البسط حتى يحصل التوازن، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن هذه قاعدة يمكن أن تستفيد منها في مثل هذه الأسماء التي تأتي خبرا في القرآن وفي السنة، مثل الطبيب، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال طبيبها، قال الله الطبيب، قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أرني هذا الذي في ظهرك، يعني إيش؟ خاتم النبوة، لحمه في خلف كتف الأيسر مثل قريبة من بيضة الحمامة، هذه تسمى خاتم النبوة، قطعة لحمة وحولها ثأليل. فرجل رآها النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الرداء، وربما سقط، فرأى هذا الرجل وكان يعني طبيبا يعالج، فلما رآها يعني ظن أنها نوع من أشياء اللي يعني تعالج وكذا، فقال يا محمد أرني هذا الذي في ظهرك فإني طبيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام طبيب الله الطبيب، طبيبها الذي خلقها. فهل نقول الطبيب من أسماء الله؟ ما أظن، يعني مسألة محتملة، لكن الأقرب أنه ليس من الأسماء على الإطلاق. إذا النور هنا هل هو كمال على كل حال أم لا؟ النور سنقول كمال، النور كمال على كل حال، فلذلك ذكر العلماء النور من أسماء الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض، هل المراد به النور الحسي أم النور المعنوي؟ في أقوال، لكن الصحيح أنه يشمل الاثنين، أنه يشمل النور الحسي، فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، أي منورهما بما خلق من الكواكب كالشمس والقمر، فهذه خلق الله عز وجل تنير السماوات والأرض، وجعل القمر فيهن نورا في السماوات، فهذه فالله سبحانه وتعالى ينير أو منور السماوات والأرض بالشمس والقمر، فهذا النور الحسي، وأيضا هو المنور لقلوب عباده الصالحين بالعلم والإيمان من الملائكة والصالحين من الجن والإنس، الله سبحانه وتعالى ينور قلوبهم بالإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم ضرب مثلا لأي النورين، مثل نوره هل هو مثل للحسي ولا للمعنوي؟ للمعنوي، هذا الآن مثل لنور الإيمان، لنور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن، المؤمن الخاص صافي الإيمان السالم من الشرك والبدع، وقد امتلأ قلبه بالعلم والإيمان. قال عز وجل مثل نوره، أي نور الله عز وجل، كمشكات فيها مصباح. المشكات فيها قولان، المشكات قول الأول أنها موضع الفتيلة من السراج، ومعروف يعني قصبة فيها فتحة يوضع فيها الفتيلة في السراج، هذه تسمى المشكات. وفي قول ثاني أن المشكات هي الفتحة في غير النافذة في الجدار، أحيانا يضعون فتحة غير نافذة ما تنفذ كالنافذة، يسمونها مشكات، يعني كأنها رف في الجدار يوضع فيها السراج، فهذه يقال لها المشكات. لكن الأقرب والأشهر أنه الأول، مع الأول، وهو موضع الفتيلة من السراج. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح هو السراج المضيء، المصباح في زجاجة، معروف أن المصباح يوضع عليه زجاجة من أجل أن تحميه من الهواء حتى لا ينطفئ، وهذا شيء معروف في فذكر الله عز وجل المشكات والمصباح والفتيلة المضيئة والزجاجة التي تحيط هذا المصباح وتحمي. الزجاجة كأنها كوكب دري، الله عز وجل يبين يعني صفاء النور أنه صافي جدا، فبدأ عز وجل يذكر الأمور التي تدل على صفاء هذا النور، فبدأ بالزجاجة. الزجاجة كأنها كوكب الدري، الدري يعني منسوب إلى الدر، الدر هو الجوهر اللامع المعروف، الدر والياقوت وهذه الأشياء فيها صفاء ولمعان، فالزجاجة صافية لامعة كصفاء الدر. ومعروف أن الزجاجة كلما كانت صافية كلما كان النور أسطع، إذا كانت ملوثة يكون النور أضعف، فالزجاجة صافية تماما في كأن كوكب الدر. يوقد أي المصباح من شجرة مباركة زيتونة، هذا بدل المباركة بينها زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يعني أنها في أرض مستوية تأتيها الشمس من حين أن تطلع إلى أن تغرب، يعني ما يظلها شيء لا من جبال ولا بناء ولا شيء، إنما هي في أرض مستوية تصيبها الشمس طوال النهار من طلوعها إلى غروبها، لأن الشرقية تأتي الشمس إذا أشرقت، وإذا انتصف النهار غابت عنها، هذه شرقية يعني في شيء يغطيها من جهة الغرب فهي شرقية، تصيبها الشمس في نصف النهار، والغربية بالعكس ما تأتيها الشمس إلا بعد الزوال، فنصف اليوم ما تأتيها الشمس. ولا شك أن الشجرة إذا كانت الشمس تصيبها طوال النهار يكون زيتها أصفى، لأنها تتغذى الشمس تغذيها وتزيدها غذاء وحسنا، فيؤثر هذا على الزيت فيكون في غاية الصفاء من أجود أنواع الزيوت. اختار الله عز وجل الزيتونة لأن زيت الزيتون أصفى زيت وأحسنه في الإضاءة، كل الزيوت تضيء، الزيت والسمن كلها تضيء، لكن زيت الزيتون أصفى الزيوت وأشد إضاءة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني شو المبالغة في صفاء هذا الزيت، يكاد يضيء من لمعانه وبريقه لأنه صافي جدا كأنه يشع من شدة صفائه، يكاد زيت يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. النور الأول نور إيش؟ الزيت الصافي، يعني الزيت يلمع كأنه نور كأنه مضيء، والنور الثاني هو نور النار إذا أصابت المصباح واشتعل، فالزيت صافي والمصباح متوقد، فتكون الإنارة في غاية الصفاء والسطوع. إذن هذا أحسن مصباح على الإطلاق بهذا الوصف. والزجاجة صافية تشع شعاعا قويا تزيد هذا المصباح لمعانا وشعاعا. الله عز وجل بيّن الصفاء وحسن الإضاءة على أحسن وأكمل ما يكون، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طيب هذا الآن عرفنا تفاصيل المثل الحسي، مشكات، مصباح، زجاجة، زيت، نار، هذا الآن المثل الحسي. طيب وش يقابله في المعنوي؟ نأخذها واحد واحدة واحدة. الزيت في هذا المثل يعبر به أو يراد به ماذا في إيمان المؤمن؟ لأن هذا المثل مضروب للإيمان والعلم في قلب المؤمن. الزيت يقابله ماذا في عند المؤمن؟ يقابله الزيت الآن يكاد يضيء، ما هو اللي في المؤمن؟ يكاد يعرف الإيمان والعلم قبل أن يتعلم، الفطرة مثل فطرة أبي بكر رضي الله عنه، فطرة خديجة رضي الله عنها وأمثالهم من الصحابة الذين كانوا متهيئين، أبو ذر كمن الحنفاء كانوا متهيئين للإيمان حتى كأنهم مؤمنون من حسن فطرتهم وعدم تأثرهم بلوثة الجاهلية والشرك والخمور والفواحش وغيرها من قدرات الجاهلية، فهم على الفطرة الصافية. فالفطرة الصافية إذا جاءها الإيمان قبلته مباشرة واستنارت به تماما، ما عنده أي لوثة ولا عنده أي شبهة ولا عنده أي تردد، يقبل الوحي ويؤمن إيمانا كاملا. هذا الآن الفطرة تقابل الزيت الذي يكاد يضيء، لكن ما يضيء، يكاد يضيء لكنه ما يضيء إلا إذا أصابته النار. طيب النار واضح الآن، النار هذه تقابل إيش؟ تقابلها القرآن، العلم، الوحي. الوحي إذا نزل على الفطرة استنارت في الحال، كما حصل لأبي بكر وخديجة وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا بلا تردد لكمال أو صفاء فطرهم. أولا يؤمن بسرعة بدون تردد، ثانيا أنه يقبل الدين كله، ما عنده تردد في أي شعيرة من شعائر الدين. المصباح، المصباح يقابله ماذا؟ قلب المؤمن الذي هو محل النور، والوحي ينزل على القلب فهو محل الإيمان والعلم. الزجاجة يقابلها في المثل في بالنسبة للمؤمن، يقابل الزجاجة صدر المؤمن، لأن القلب في الصدر، والصدر قد يكون فيه بعض الشكوك والبدع ونحو ذلك من أمور الجاهلية، فصدره صافي ليس فيه شيء من الريب أو البدع ونحو ذلك. إذن هذا المؤمن، المؤمن قلب صافي يعني سليم، فطرة سوية، صدر سليم من الأمراض اللي تصيب القلب، وإذا جاءه الوحي وهو النار استنار سريعا على أكمل وجه، كما حصل للصحابة وغيرهم ممن جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم، قبلوا الإسلام واستنارت في قلوبهم استنارة تامة، وأتوا بجميع أوامر الله عز وجل، انتهوا عن نواهيه. إذن هذا أكمل ما يكون من النور. فالله سبحانه وتعالى يهدي لنوره من يشاء، فهذا النور هداية من الله عز وجل وتوفيق لأمثال هؤلاء. الله عز وجل ذكر أعلى مثال، والناس درجات، يعني بين مستقل ومستكثر، كل على حسب ما يعطيه الله عز وجل من النور. تعرفون الحديث رواه الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في صحيح مسلم، كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، في لحمي نورا، في دمي نورا، في عصبي نورا، في بشري نورا، في شعري نورا، في نفسي نورا، في لساني نورا، وعن يميني نورا، عن يساري نورا، فوقي نورا، تحتي نورا، وامامي نورا، خلفي نورا، اللهم اجعلني نورا، اللهم عظم لي نورا، اللهم اعطي نورا. كم واحدة هذه؟ أنا ما عديتك كم من يعد، يمكن فوق 10، يمكن تصل 11، واحد يعده يعلمه. اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي وبصري ولحمي ودمي وعصبي، في نفسي وشعري وبشري، وفوقي وتحتي وامامي وفوق وتحتي وامامي وخلفي، يميني يساري، وتصل 15. يعني سبحان الله، يعني مبالغة شديدة. يعني لو واحد دعا وانت ما تعرف انه حديث، يمكن تستغرب وش ذا. آخر شيء يقول: اللهم اجعلني نورا، اللهم اجعلني نورا، يعني بعد كل هذه التفاصيل: اللهم اجعلني نورا، اللهم عظمني نورا، اللهم أعطني نورا. يعني مبالغة عجيبة في سؤال النور، لأن النور هو الحياة، حياة القلوب. مثل يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. النور حياة، والظلمة موت، ويا ليت موت الأبدان ويرتاح، لا موت القلوب الذي يعقبه النار، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا شأن النور، له شأن عظيم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا في صلاة الليل وفي طريقه إذا خرج إلى المسجد لصلاة الفجر، مع أن الطريق كان قصيرا لأن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بعضها ملاصق مثل بيت عائشة وبعضها قريب، لأن كلها تسعة متجاورة، أبعد بيت وتاسع حجرة، لأن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة يعني، فتاسع بيت يمكن ما يجي تسعة في خمسة كم 55 متر أو أقل، فالطريق ليس بالطويل، ويقولها في طريقه إذا خرج صلاة الفجر، يعني يدعو بها في الليل صلاة الليل وفي وبعد الفجر وذهب إلى المسجد، يعني مرتين في الليلة، هذا يدل على تأكيد هذا الأمر. والله عز وجل فصله في هذه الآية تفصيلا واضحا، يهدي ثم قال عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء، هذا يدل عليه، هذا فيه إغراء، فيه إغراء للعباد أن يسألوا الله عز وجل الهداية، لكن سؤال مع المجاهدة مثل ما ذكرنا في المقدمة، سؤال مع المجاهدة، سؤال وحده معك مثل الرزق، لأن هذا رزق القلوب هو الأعظم، والثاني رزق الأبدان، والناس يعرفون أن رزق الأبدان يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى عمل، وأن الإنسان لو جلس في بيته ما يأتي شيء، لا بد أن يسعى ويتحرك ويجتهد، لكن رزق الأبدان يمكن يسعى ولا يأتي، وقد يسعى ويأتي، قد يسعى كثيرا ويأتي قليلا، لأنه يعني ليس من باب المقابلة أو المجازات، يبسط الرزق لمن شاء وقدر، قد يبسط الإنسان سعيه قليل ويقدر الإنسان سعيه كثير، لأن هذا ليس من باب الجزاء، ابتلاء وامتحان، لكن بالنسبة لنور الإيمان فإنه جزاء، على قدر السعي يأتيك النور، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، لأن هذا هو المطلوب الأعظم، فكلما طلبته كلما اجتهدت في طلبك كلما جاءك الخير على قدر طلبك من الدعاء والإخلاص والحرص والعمل والثبات والمجاهدة، يأتيك من هذا النور على قدر مجاهدتك. والله سبحانه وتعالى يقول إنا لا نضيع أجر المحسنين، يهدي الله النور من يشاء. الآيات كما تعرفون تأتي مطلقة، تأتي مقيدة، تأتي مجملة، تأتي مفصلة، هذه نصوص الكتاب والسنة بهذا الشكل، في مواضع تأتي مطلقة، تأتي عامة، في مواطن تأتي خاصة، فالواجب على المؤمن أن يعني يجمع بين النصوص ويربط هذه بهذه حتى يتضح له الأمر، لأنه في مقام يأتي الأمر مطلق أو مجمل، في مقام يأتي مفصل، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، هذا الآن في عموم ما ذكرهم بالأسماء بالوصف، صراط الذين أنعمت عليهم، طيب من هم؟ هنا فيه عموم، طيب وين التخصيص؟ في آية النساء، ومن يطع فأولئك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، شفت عندنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا قال الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ذكرهم بالعدد، هذه الآن تفصيل، هناك إجمال، فلا بد أنك تجمع بين النصوص، ولذلك لا يجوز إنسان أن يفتي في دين الله إلا إذا ألم بالنصوص وجمع بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وأسباب النزول وعرف هذه الأمور، يستطيع أن يستخلص الخلاصة، أما يأتي إلى نص عام ويتكلم بناء عليه سيظل ضلالا مبينا، لابد من الجمع بين النصوص. هنا يهدي الله لنوره من يشاء، طيب من هم الذين يهديهم الله؟ ما بين، يهدي من يشاء، إذا قرأها بعض الناس اللي عنده كسل وعنده تساهل يظن أن الأمر يعني أنه يرجع إلى المشيئة فقط، وأن الله عز وجل يهدي هذا ويضل هذا بدون أسباب، فهو ينتظر، إذا قلت يا أخي اتق الله ونصحته عن معصية ماذا يقول لك؟ يقول يا أخي ادعو الله أن يهديني، أنا أودي الله يهديني. يعني كأن الهداية سهام ترمى بدون يعني تخصيص، تصيب عشوائيا، فالإصابة السهم تدع. لا، الله عز وجل يهدي من يشاء، لكن بين في آيات كثيرة من هم الذين يهديهم الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن بين الذي يهديهم الله هم المجاهدون، فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى. إذا الذي ييسر لليسرى هو طريق السعادة، هو الذي يعمل، يبدأ أعطى واتقى، يعني عمل قام أدى الواجبات ترك المنهيات وصدق آمن، يعني جمع بين الإيمان وفعل الطاعات وترك المنكرات. ييسر لليسرى يعني الله يسهل عليه ويوفقه ويجد اللذة والراحة في أعمال الطاعات، وهكذا كما سبق. ويضرب الله الأمثال للناس. ما فائدة ضرب الأمثال؟ هو يعني تقريب الأمور المعنوية بالأمور الحسية، لأن الإنسان يرى الأشياء الحسية بعينه ويعلمها تماما، وهذه أمور يعني لا يختلف فيها الناس أنهم يرونها بالعين ويحسونها، لكن الأشياء المعنوية تتفاوت فيها الأفهام لأنها أمور معنوية ما ترى بالعين. فبعض الناس يتوه فهمه في الأمور المعنوية فلا يتصورها تماما، فإذا مثلت بأشياء حسية اتضح له الأمر كأنه يراه رأي عين. فهذا كثير في الكتاب والسنة ضرب الأمثال. وغالبا ما الوحي يشبه بأمرين في كثيرا في القرآن والسنة. الأمر الأول ما في هذه الآية، ما هو؟ النار، النار، النور، هذا الأول. الثاني شبه بإيش؟ بالمطر، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية إلى آخر الآية في سورة الرعد، فسالت أودية أنزل من السماء ماء، هذا الوحي شبه بالمطر اللي ينزل، أنزل من السماء ماء، فسالت أودية بقدرها. الأودية يقابلها إيش؟ الأودية حسي، يقابلها الفهم، فهم القلوب. فسالت أودية بقدر، يعني حملت القلوب على حسب سعتها من الفهم والإيمان، مثل الأودية الحسية، هذا وادي صغير وهذا وادي كبير، وهذا يسع ماء كثير وهذا يسع ماء قليلا، كذلك قلوب العباد وأفهامهم، منها الكبير الذي يحوي العلم الكثير والإيمان العظيم، ومنها القلوب الصغيرة ضيقة الفهم وضعيفة الإيمان تحمل شيئا قليلا من الإيمان. فسالت أودية بقدر فاحتمل السيل زبد الرابية، السيل يحتمل الزبد دائم، ما في سيل إلا وفي زبد وكذا. طيب الزبد هذا اللي في السيل يقابله في المعنى وإيش؟ ها، الشبه. إنه إذا نزل القرآن ثارت شبه، الله عز وجل ينزل آيات محكمات وينزل آيات متشابهات فتأتي الشبه، يعني ما يمكن ينزل القرآن إلا وتثور الشبه في قلوب بعض الناس، لأن القرآن فيه محكم متشابه، السنة كذلك فيها محكم متشابه، فهذه المتشابهات تثير الشبهات، وهذا شيء حتمي. كما أن المطر خير ونافع يحيي الأرض بعد موتها ويحصل فيه الخيرات، لابد فيه شيء من هذا الزبد الذي لا ينفع. لكن ماذا قال الله؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني المؤمن يطرح هذه الشبهات، لا يستسلم لها، يجاهد نفسه يطرحها، وأما ما ينفع الناس وهو العلم والإيمان فيمكث في الأرض. الماء يمكث في الأرض، يدخل في الأرض فينتفع الناس به، يعني ينبت ويخزن ويخرجونه ويسقون به الزروع، فالمطر النافع يبقى. كذلك العلم يبقى في القلوب ينتفع به المؤمن، والفتن تذهب جفاء، يطرحها المؤمن ولا يلتفت إليها. وضرب له مثل ثاني في نفس الآيات بعد بقليل، قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. مما يوقدون عليه في النار، هذا المثل الثاني، وهو تشبيه الوحي بإيش؟ بالنار، أن النار أيضا إذا أوقد عليها لإخراج الحلية تصفية الذهب، هذا الماء الذي يوضع فيه الذهب ويوضع على النار يصهر الذهب على النار يخرج زبد فوق هذا الماء بسبب طبخ النار، فهذا الزبد يرمى والحلية الذهب الخالص يستفاد منه، لأن الذهب يكون فيه غش، يكون فيه بعض الأتربة والشوائب، هذه تخرج مع الماء وترمى ويبقى الذهب الصافي يستفاد منه. فالله سبحانه وتعالى يضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، يعني بكل شيء عليم، يعلم سبحانه وتعالى القلوب، من يستحق النور يستحق الهداية، من يستحق العلم ومن يستحق الإزاغة والإضلال، لأنه بكل شيء عليم جل وعلا. في بيوت، الضمير يعود إلى إيش؟ متعلق الجار والمجرور ما هو؟ في بيوت، ما هو الشيء اللي في البيوت؟ ها، هو العلم والإيمان، العلم والإيمان في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني هذا العلم الذي في قلوب العباد يظهر في البيوت، لأن أصحاب العلم أصحاب الإيمان يحرصون ويواظبون على الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى، فيكون النور موجود في هذه القلوب التي تحضر إلى المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هل المراد بالرفع الحسي أم المعنوي؟ الظاهر أنه المعنوي، ترفع تعظم، يعني لا شك البناء مطلوب لكنه وسط، يعني منهي عن الزخرفة، لكن ليس الرفع يعني هو الرفع الحسي إطالة البنيان أو الزخرفة، إنما المراد الرفع أي التعظيم بالصلاة والذكر والعبادة. أذن الله أن ترفع أي أمر شرع أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني في الصلاة والذكر وقراءة القرآن يسبح له فيها، المراد بالتسبيح هل هو الذكر باللسان ولا المراد به الصلاة؟ يعني في أقوال، لكن لا مانع من إرادة الجميع، وأن التسبيح يراد به الصلاة، الصلاة تسمى تسبيحا، سبح بحمد ربك حين تقوم، وعائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، يعني تعني يصلي صلاة الضحى، فجاءت يعني كلمة تسبيح يراد بها الصلاة في كثير من النصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أيضا، وأيضا يراد به التسبيح بالذكر، الذكر باللسان سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر نحو ذلك، يسبح له فيها بالغدو أي في أول النهار والأصال أي آخر النهار، وهذا ليس المعنى أنه يعني في صلاة الفجر والعصر فقط، لأنما المراد كثرة الذكر، مثل قوله تعالى ولهم فيها رزقهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني على الدوام، وهذا معروف في لغة العرب، يقال جئتك ليلا ونهارا أو صباحا ومساء، كقول نوح عليه السلام ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فيعني يريد الاستمرار في الدعاء. فقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال، بعضهم قال صلاة الفجر وصلاة العصر، وبعضهم قال هذا يدل على كثرة الذكر في جميع الأوقات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هل هناك فرق بين التجارة والبيع؟ لا تلهي تجارة ولا بيع، ولا بمعنى واحد؟ بعض المفسرين قال المراد بالتجارة هو الشراء والبيع على ظاهره، ولكن هذا في نظر، لأنه ليس ما جرت يعني ليس معروفا تسمية البيع بالتجارة، التجارة كلمة عامة، التجارة تشمل البيع والشراء وما يتعلق به، نقل البضاعة وتخزينها وعرضها وكذا والاشتغال بهذه الأمور، فالتجارة هي لفظة عامة، فلان يشتغل بالتجارة، يعني يسافر ويشتري بضائع ويعرضها ويبيعها وإلى آخره، يعني تشمل كل ما يتعلق بالبضائع من شراء وبيع وحفظ وتخزين وعرض وكذا إلى آخره، تجارة. لكن ذكر البيع على سبيل الخصوص لأنه المقصود الأعظم من التجارة. واحد يشتري البضاعة، سافر، تحمل السفر، دفع المال، اشترى البضاعة، حملها وجابها وحط لها مستودع وحط لها محل وعرضها وحط عمال وإلى آخره، ماذا يريد؟ في النهاية يريد البيع والربح. إذن البيع هو المراد الأعظم من التجارة. فالله عز وجل ذكر التجارة على سبيل العموم ثم ذكر البيع، لأن البيع أحب شيء إلى التاجر، يعني البيع هو زبدة التجارة. فلو واحد مثلا عنده صفقة وقرب أنه يتفق في البيع وفيها ربح، ثم أذن المؤذن والآن بيقطع هذه المفاوضات ويذهب إلى الصلاة، سهل ولا صعب عليه؟ في صعوبة، لأن الشيطان يوهمه أنه لو ترك وراح أنه بيروح يشتريها من غيره فتفوت عليه هذه الصفقة. فذلك الله عز وجل ذكر العام التجارة، التجارة فيها شغل لا شك، لكن البيع أشد، أنه المقصود من التجارة، فقد يفوت عليه، يعني في ظنه أنه يفوت عليه هذا الربح إذا ذهب للصلاة، فربما ينشغل يقول لا الله شوي شوي بس تو مذن كمل الصفقة وكذا، شوي شوي خلص الصفقة وكتف الأوراق وانتهى إلى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، راحت الصلاة. والبيع متكرر، البيع يتكرر، التاجر يبيع باستمرار. فالله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا تليهم تجارة، لا شيء عام ولا حتى الخاص المحبوب لا يلهيهم أيضا، وهؤلاء ندرة، لأن الغالب على التجار أن التجارة تلهيهم، ومن نظر في حال الناس عرف ذلك، فشيء يرى بالعين، لا سيما الصفقات الكبار حتى الصغار، لو واحد يبيع له مكيف 1200 1400 وتفاوض ربحه 100 ريال ولا 200 ريال وأذن مؤذن وراح 10 دقائق ربع ساعة وهذا يفاوض يقول خلاص بس أكمل البيع وامشي إلى أن تروح عليه الصلاة. فنزع النفس من هذه الشهوات أمر عظيم، حتى في المشاوير بعض الناس إذا أذن، كثير من الناس إذا أذن ورايح المشوار حتى لو ما كان ضروريا، وش يقول للشيطان الآن أذن وهو ماشي يقول لا تو مذن باقي على الإقامة 20 دقيقة في صلاة العشاء مثلا، يقول باقي ثلث ساعة بصلي قدام، يمشي صلي قدام، راح 10 دقائق أو بقي 10 دقائق خلاص بتقدم شوي، إذا بقي دقيقتين ثلاث وش يصير؟ دخل في طرق عامة سريعة ما قدر يطلع، زحام وكذا، وبيطلع يدور مسجد ما لقى، وهنا هناك راحت عليه ركعة وثنتين أو راحت عليه الصلاة. وهذا يحصل كثيرا. فالذي يقطع الشهوات ويقبل عليك لا أجر أعظم، هذا دليل الإيمان الصادق، انتصار على النفس، تقديم محبوب الله عز وجل على محبوب النفس.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
سبحوا له فيها بالغدو والإصال. نكمل الآية اللي بعدها ونقف عليها. لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عن ذكر الله يعني فسر بالتسبيح والتهليل والتحميد وما شابهه، لأن التجارة أيضا تشغل عن الذكر، والصلاة خاصة، وإيتاء الزكاة. تاجر أيضا أحيانا يبخل ويقول والله بنأخر الزكاة لأنه عنده مبلغ، يقول لا خل أشتري فيه صفقة وبعدين أطلع الزكاة، يأخرها شهر شهرين حتى يربح في صفقة صفقتين ونحو ذلك، فيبدأ يؤخر في الزكاة، ربما يستكثرها والعياذ بالله إذا كان المبلغ كثيرا، فربما يستكثرها. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قلوب الكفرة وافدتهم هوى تتقلب، بلغت القلوب الحناجر تتقلب من شدة الخوف، والأبصار تتقلب من شدة الخوف. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هذه فيها قولان ونشوف أيهما الراجح. القول الأول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، قالوا العمل فيه حسن وفيه سيء وفيه لا حسن ولا سيء. ما الحسن هو العبادات الطاعات، فعل الأوامر ترك النواهي. السيء هي المعاصي، ولا حسن ولا سيء هي المباحات. كل إنسان في الغالب عنده هذه الأقسام الثلاثة، حسن وسيء ولا حسن ولا سيء. يجزيهم أحسن الذي ما عملوا، أي يجزيهم على الطاعات ويتجاوز عن السيء، لأنه قال يجزيهم أحسن ما عملوا، فيجزيهم على الطاعات، سكت عن السيئات، فهذا يعني يدل على أنه يغفر لهم. يجزيهم أحسن الذي عملوا، يعني يحاسبهم على الحسن. واسترك القسم الثاني والثالث، المباحات ما فيها لا ثواب ولا عقاب، لكنه ترك قسم السيئات، فيفهم منه يتجاوز عن سيئات، يجزيهم على الطاعات ولا يحاسبهم على السيئات. هذا قول. قول الثاني ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني العمل في حسن وأحسن، يعني الصلاة هذه فيها خشوع، الصلاة الثانية خشوعها قليل، ففي الصلاة حسن، هذه صلاة عالية، وهذه أقل وهذه أقل. فمثل الصلاة يجزيهم على أحسن صلاة، الصيام على أحسن صيام، الزكاة والنفقات وكذا، كل الأعمال. تعرفون الإنسان ما يكون على وتيرة واحدة في جميع الأعمال، أحيانا يتقن العمل أحيانا يضعف أحيانا كذا. صلاة أداها بخشوع، صلاة نقص فيها الخشوع، صلاة أداها في الوقت، يعني جاء قبل الإقامة وصلىها مع الإمام وخشع، صلاة فاتته الجماعة فترك ركعة، وهكذا الأعمال متفاوتة. فيجزيهم أحسن ما عملوا، يعني يجزيهم على الصلوات كلها بأحسن صلاة، وعلى الزكاة أحسن زكاة، وعلى الحج أحسن حج، وعلى العمرة وهكذا، يعني يتم لهم النقص الذي حصل ويجازيهم بالأكمل، يعني من باب الفضل والكرم منه جل وعلا. أيهم أقرب؟ ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. القول الأول للثاني، ما تقولون محمد ولا متقاربة؟ لكن أيهما أحسن في بيان الكرم؟ لو يحسن يجزيهم على الطاعات. طيب وإذا كان يجزيهم على أحسن الطاعات ويتجاوز السيئات، لأن السيئات ما ذكرها، فهي متفقة في السيئات، القولان متفقان في السيئات، لكن القول الأول يجزيهم على الطاعات ويسكت ويغفر لهم السيئات، القول الثاني يجزيهم على أحسن الطاعات، أحسن واحد، ويتجاوز عن السيئات. أيهما أحسن؟ أي نقول اللي فيه أحسن، يجزيهم أحسن ما عملوا، هذا يعني أبلغ في الكرم. والآية في معرض إيش؟ ذكر خبر مجرد ولا في ذكر الكرم؟ في ذكر الكرم، لأنه ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين على أكمل وجه، لا تلهيهم تجارة ويسبحوا له ولا كذا، ثم قال ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. المقام مقام كرم وجود، لأنه ذكر أحسن الصفات وذكر أحسن الجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا جاء حسن وأحسن في هذا المقام من أقوال المفسرين نأخذ بإيش؟ بالأحسن، لأن الله كريم والآية في معرض الكرم، فالله سبحانه وتعالى يحسن به الظن، والله عند ظن عبده به. أن تظن بربك أنه يجزيك على أحسن صلاة وأحسن زكاة وأحسن حج وأحسن عمرة، والله كريم، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل، ولا يدعو إلى الإهمال. لا، الإنسان يجتهد لكن يرجو الله أن يكمل له أجر. صلاة نقصت يوم من الأيام، غفلت، فاتك ركعة، فاتك ركعتين، ولا فاتك الصلاة لنوم أو انشغال، قصرت وصلاة أو أكثر من صلاة أتيت بها أحسن. فالله سبحانه وتعالى حري بأن يجزيك على أحسن شيء ويكمل لك النقص اللي حصل في بعض العبادات. هذا يعني أفضل وأبلغ في كرم الله عز وجل، والله يرزق. شوف الآية كلها من أول إلى آخرها في بيان الكرم والجود، والله يرزق من يشاء بغير حساب. شو يعني بغير حساب؟ يعني مثلا جازاه على أحسن صلاة وغفر له سيئاته، بعد هذا كله والحسنة بعشر إلى 700 أضعاف كثيرة، وبعد ذلك كله يمكن يعطيه أكثر من هذا كله كرما بدون مقابل. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم، وجزاء لا حدود لها. يعني إذا أعطاك الجنة خالدا مخلدا فيها، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون، كل ما طلبت لك. إذن وش يقابل من عملك؟ هل جزاك بالضعف، بألف، بملايين، مليارات الأضعاف لو قورنا الجزاء بالعمل؟ فلكن العمل كما قال سبب وليس مقابلة ولا مكافأة، إنما هو سبب. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم فضله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.